الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدينة، ما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب الحضانة. والمراد بالحضانة هو حفظ صغير ونحو الصغير كالمجنون عما يضره. قال المؤلف: أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علونا، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من أبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. يقول أخ الشيخ رحمه الله: أحق الناس بحضانة الطفل أمه. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن حق الناس بحضانة الطفل هو أمه. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة تخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن زوجها قد طلقها وأراد أن يأخذ ابنها منها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينتزع ولده من امرأته بعدما طلقها وهو ابنه عاصم، واشتكت إلى أبي بكر رضي الله عنه في خلافته، فقال أبو بكر رضي الله عنه: حجرها وريحها ومسها خير منك حتى يشب فيختار. فقد أجمع على ذلك العلماء على أن أحق الناس بحضانة الطفل هي الأم. قال الشيخ: ثم أمهاتها وإن علونا، أي فإن لم تكن الأم أو لم تكن صالحة أو لم تكن موجودة أمهاتها. قالوا: لأن الجدة أم الأم أم، ثم أم أم الأم، وهكذا، لأنهن في حكم الأمهات. قال الشيخ: ثم الأب، ثم يلي الأم وأم الأم، يليه الأب، يليه الأب. قال الشيخ: ثم أمهاته، فإن لم يكن الأب فأمهاته أم الأب، ثم أم أبي الأب، ثم أم أبي أبي الأب. قال: ثم أمهات أم الأب، ثم الجد، لأن الجد أب، الجد أب. قال: ثم أمهاته، إذن الأب ثم أمه ثم الجد ثم أمه. قال: ثم الأخت من الأبوين، فإن عدم الأم وأمهاتها والأب وأمهاته، قال: ثم الأخت من الأبوين، أي الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة. قال: ثم الأخت من الأب، فالأخت الشقيقة أحق بحضانة أختها، أحق بحضانة أختها لأنها أقرب، لأنها يعني المؤلف رحمه الله بدأ بالأم ثم الأب ثم انتقل إلى الحواشي عند عدم الأصول. قال: ثم الأخت من الأبوين الشقيقة. قال: ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، لأن هكذا ترتيبهن في الميراث. قال الشيخ: ثم الخالة، فإن عدمت الأخوات من جميع الجهات، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. قال: ثم الخالة، وجعنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخالة بمنزلة الوالدة، وقال في حديث: الخالة أم. قال: ثم العمة، قدمت الخالة الحديث، ولأنه في جانب إيش الرجل أخت الأم. قال: ثم العمة وهي أخت الأب، فلما كانت الأم مقدمة على الأب قدمت أختها على أخت الأب. قال: ثم العمة. قال: ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم بعد ذلك يلي أقربهن من النساء بحسب يعني درجاتهن في القرب كما هو مذكور في المواريث وفي النفقات. قال: ثم عصباته الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى العصبات، الأقرب فالأقرب، ينتقل للرجال فإن عدم الأمهات فعصباته، فيأتي باب الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناء الأخ الشقيق، ثم وهكذا على حسب ترتيب العصبات في باب المواريث. قال الشيخ: ثم عصبات والأقرب فالأقرب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قاعدة أخرى في ترتيب الحضانات. قال: الأصل في الحضانة تقريب الأقرب، قاعدة الأولى تقريب الأقرب. مثال ذلك: الأخت أو الأخ الشقيق مع العم، أو الأخ الشقيق مع ابن العم، أو الأب، أو الأب لوحده، أو مثلا الجد مع الأخ الشقيق، فأيهما أقرب؟ الأصل أنه يقدم الأقرب من جهة العصابات، من جهة الأصول والفروع، ثم من جهة إيش؟ من جهة الحواشي. قال: ثم الأنثى، أين استووا؟ فالأنثى مثال ذلك من جهة الأصول الأب والأم في جهة واحدة، لكن إذا اجتمع أب وأم من أحق بالتقديم؟ ها؟ الأم أحق بالتقديم، الأم لأنها جهة واحدة. كذلك جهة الإخوة، عند أخ شقيقة وأخ شقيق، من يقدم؟ الأخت الشقيقة. لكن عنده أخ شقيق وأخت لأب، يقدم الأخ الشقيق لأنه أقرب. فإذا استووا كأخ شقيق وأخت شقيقة قدمت الأنثى، كما أنه إذا اجتمع الأب والأم قدمت الأنثى، اجتمع الجد والجدة قدمت من؟ الأنثى. الشاهد أنهم إذا استووا في القرب يقدم الأقرب مطلقا، سواء ذاك كان ذكرا أو أنثى. ثم إذا استووا في القرب قدمت الأنثى على إيش؟ على الذكر، لأن الأصل في حضانة الطفل أن النساء هن اللاتي يعني لهن الرعاية. قال: ثم قال: أن يكون ذكرين أو أنثيين في جهة فالقرعة. فإن كان ذكرين في جهة واحدة أنثيين، مثال عنده أختان شقيقتان، ماذا نفعل؟ قرعة. أخوان شقيقان، قرعة. أخوان لأب، قرعة. وهكذا. قال الرابع: قال: إن اختلفت الجهات فالأبوة مقدمة. إن اختلف الجهات، عندنا جهة الأصول، حواشي، الفروع، يقدم من؟ يقدم الأبوة، تقدم جهة الأبوة، جهة الأصول. هذه على قاعدة اللي ذكرها الشيخ سالم تيمية رحمه الله، طبعا يدل عليه دلائل كثيرة ليس هناك مجال لحصر، لكن من أظهر ذلك تقديم الشرع للأم على الأب، مع أنهما يستويان من الطفل بمنزلة واحدة، فقدمت الأنثى، قدمت الأنثى. والأصل في الحضانة هو المصلحة مع وجود الدلائل الشرعية. قال الشيخ: ولا حضانة لرقيق، أي إن كان الأب رقيقا فلا حضانة له، إن كانت الأم رقيقة فلا حضانة له، إن كان الجد رقيقا لا حضانة له، لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، وعلى هذا فلا بد أن تكون حضانته للأحرار. وقال ابن القيم رحمه الله: ليس هناك دليل يدل على أن الرق يمنع من الحضانة، فإن كانت الأم رقيقة لكنها لها أن يكون ابنها أو بنتها عندها بإذن سيدها هي أحق به، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه ليس هناك دليل يمنع الرق من الحضانة. المهم أن الحضانة هي لمصلحة الطفل، فمتى ما كان القريب الرقيق قادر على حضانة الطفل فهو أحق به، فهو أحق به. قال الشيخ: ولا حضانة لرقيق، طبعا هم منعوه لأجل العلة، قالوا هو مشغول بخدمة سيده، لكن قد يأذن السيد بأن يحضن رقيقه الطفل. قال: ولا فاسق، كذلك لا حضانة لفاسق، لو كانت الأم فاسقة ليس لها الحضانة، لو كان الأب فاسقا لا يمكن إيش أن يحضن، لأن الحضانة هي مبنية على مصلحة الطفل، ولا شك أن الفسق قد يمنع من رعاية الطفل. لكن الصحيح طبعا هنا قال الفاسق ليس له كالولاية، كما أن الولي لا يكون فاسقا، وكذلك الفاسق لا يكون وليا في النكاح ولا وليا في المال. لكن الصحيح أن الفسق إن لم يمنع من الحضانة ومن قيام هذا الفاسق مصلحة الطفل أنه لا يمنع إلا أن يكون مؤثرا. قد يكون الأب يعني عنده شيء من الفسق وإصرار على بعض المعاصي، لكنه لا يمنع ذلك إيش أن يحفظ ابنه أو بنته. قال الشيخ: طبعا هذا كله مبني كما ذكرنا على المصلحة. قال: ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، كذلك لا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. احنا قلنا الخالة قد تكون حاضنة، لكن لو كانت مزوجة لأجنبي من الطفل ليس قريبا له لا حضانة لها. كذلك الأم إن كانت مزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، ويدل على ذلك أو هذه القاعدة على سبيل العموم قول النبي عليه الصلاة والسلام للأم أنت أحق به ما لم تنكحي، فدل على أن حضانتها تسقط إذا كانت مزوجة. قال بعض العلماء المراد بذلك أن تكون مزوجة بأجنبي، لأنه يخشى أن يؤثر ذلك في رعايتها للطفل، بخلاف ما لو كان قريبا لها، كان زوج أمها هو ابن عم الطفل أو كان خالا له أو ما شابه ذلك. واستدلوا على ذلك بقصة بنت حمزة بن المطلب رضي الله عنه بعد وفاة حمزة رضي الله عنه استشهاده أن النبي عليه السلام جعلها عند خالتها وقال خالة منزلة الأم، قالوا لأنها كانت مزوجة بجعفر وهو ابن عمها، جعفر بن أبي طالب بن عم حمزة رضي الله تعالى عن الجميع. قال ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، أما إذا كانت المرأة هي الأحق وهي مزوجة لكن بغير أجنبي فلا تسقط حضانتها. قال الشيخ فإن زالت الموانع منهم عاد حق من الحضانة، مثال ذلك الأم مزوجة بأجنبي لا حق لها، تنتقل على المؤلف ماذا؟ تنتقل إلى أمهاتها، على المؤلف تنتقل إلى الأم. وعلى قول الشيخ الإسلام الأب الأقرب، الأب أقرب من الأم، لكن على المذهب الأم ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأب. فعلى هذا القول وذاك القول، إن قلنا على القول المذهب الأم مزوجة بأجنبي انتقلت إلى من يليها، من هي؟ أم الأم. طيب أو على قول الشيخ الإسلام تنتقل الأب لأنه أقرب، يقدم الأقرب مطلقا ذكرا كان أو أنثى، فإن استووا قدمت الأنثى، انتقل الأب. طيب طلقت المرأة مات زوجها رجع حقها بالحضانة، فإذا طلقت أخذت أو لها الحضانة، هذا معنى قول الشيخ فإن زالت الموانع عاد حق من الحضانة. كذلك الأم لو كانت رقيقة على المذهب لا حضانة لها، فإن عتقت رجع حقها. كذلك لو كان الأب فاسقا لا حضانة له، فإن تاب واستقام رجعت الحضانة له. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختاره منهما. إذا بلغ الغلام دون الجارية، الغلام متى ما بلغ 7 سنين فإنه يخير، إن شاء جلس عند أمه وإن شاء رحمك الله عند أبيه. ويدل على ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابن أبي عتبة، يعني ينفعني ابني يذهب ولم بلغ 7 وقد نفعني. فقال النبي عليه السلام أحضره فقال هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، خير الصبي، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ونقل أن هذا هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الغلام إذا بلغ 7 خير، وهو مروي عن عمر وعلي وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف، لكن بشرط قال العلماء أن يكون اختياره ليس عن شهوة. مثال ذلك يختار أمه لأنها تسيبه وتجعل يفعل ما يشاء ويخرج ولا يدرس ولا يهتم بمصالحه، والأب حريص عليه يأمره وينهاه ويؤدبه، فهو يختار أمه لأنها تتركه يلعب. إذا علم هذا لا اختيار له، لأن علم أن لكن إذا اختار من جهة الحنان، بمعنى اختار أباه لأنه يرى أنه أحن عليه وهو أقرب إلى أبيه من أمه، أو اختار أمه لأنها أحن عليه. أما إذا اختار أحدهما لأنه يتركه يلعب ويقضي شهواته فهذا لا اعتبار لاختياره هنا، لأن القضية والأساسية هي أن الحضانة لمصلحة الطفل، فإذا علم أن حضانة هذا القريب تضر الطفل سقطت الحضانة. قال الشيخ وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. أما الجارية البنت تكون كما ذكرنا تكون عند أمها، حضانة الطفل الذكر والأنثى عند الأم إلى أن بلغوا 7، الغلام يخير، وأما الأم بنت فإنها تنتقل لحضانة أبيها مباشرة ولا خيار لها. فالبنت متى ما بلغت 7 انتقلت إلى حضانة أبيها، وهذا مذهب أبي حنيفة أيضا. طبعا قال علماء أنها تذهب إلى أبيها، قال لأنها أصبحت قريبة من عمر الزواج، والناس يرغبون ويترك الطاب، فلا بد تكون عند أبيها ليحفظها، ليكون أحفظ لها وأستر لها وأقوم لها، فإنها تنتقل عند أبيها. قال: فأبوها أحق بها. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم. طبعا استدلوا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت، قال بعض العلماء وهي بنت سبع، وهي بنت سبع، والبنت إنما تخطب من أبيها، وعلى هذا فتكون عند أبيها. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوجة أو مطلقة. على الأب أن يسترضع لولده، لأن الرضاعة من مصلحة الطفل، والذي يجب عليه النفقة كما سيأتي باب النفقات، الأب هو الذي ينفق، الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق على أولاده إن لم يكن لهم مال. قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده. وقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف. والمولود له من هو؟ الأب. على المولود له الطفل رزقهن، فأوجب الله عز وجل رزق المرضع على الأب، رزق المرضع على الأب، فدل على أن الأب هو الذي يسترضع لولده، يطلب من يرضع والده. قال: إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. إلا قالت الأم: أنا أحق بالرضاعة، لكنك تعطيني الأجر، تعطيني إيش الأجر، حتى لو كانت في حبال الزوج، هي زوجته أمه، تقول: أنا أرضع الطفل لكن جزاك الله خير، أعطني قيمة الرضاعة. قال: يجب عليه أن يعطي الزوجة قيمة الرضاع. قال: لأن إرضاع الطفل حق على الوالد، ولعموم قوله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له الأب، رزقهن أي المرضعات، والآية عامة تعم جميع المرضعات. قال: فالأم تقدم. يعني لو قال لها: لا أنا سأعطيه امرأة أخرى، لا، قال: وهي تريد أن ترضعه، هي حق، هي حق تقدم، ولها حق أن تأخذ أجرة مثلها. قال: فتكون أحق به من غيرها. لماذا؟ لأنها أمه، فهي حق بإرضاعه. قال: سواء كانت في حبال الزوجة ومطلقة، أي حتى لو كانت زوجة له وقالت: أنا أرضعه، ليس له أن يختار غيرها، وإن طالبت في يعني أجرة رضاعة أعطاها لعموم الآية. وكذلك لو كانت مطلقة، مطلقة منه، وقالت: أنا أريد أن أرضع ابني، فإن هي أحق من غيرها، ويعطيها أجرة الرضاعة. فظاهر كلام المؤلف أن الأم متى ما رغبت في إرضاع ولدها أجيبت، سواء كانت مطلقة أو كانت في حبال الزوج. فهذا في قول عامة العلماء، لأن منع الأم من إرضاع ولدها مضارة. قال جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فنهى الله عز وجل أن يضار الأب الأم، أو أن تضار الأم الأب. ومن مضارة الأب للأم أنه يمنعها من إرضاع ولدها. وعلى هذا فمتى ما طلبت ذلك أجيبت، فإذا طلبت فإنها تستحق أجرة المثل، لقوله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. طبعا العلماء متفقون على أن الأم إن كانت مفارقة للزوج مطلقة فإنها لا تجبر على إرضاع ولدها، لا تجبر على إرضاع ولدها، لكن اختارت فهي حق به من غيرها. وقال بعض العلماء إن إرضاع الطفل يجب على الأم إن كانت تحت الأب، إن كانت تحت الأب فإنه يجب عليها إرضاعه، لأن هذا فيه مصلحة للطفل، وأنه لا أجرة لها حينئذ غير النفقة والكسوة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قال الأم، واستثنى الشيخ الإسلام رحمه الله الشريفة، المرأة التي عرف من أسرتها أنها لا، أن نساءهن لا يرضعن، فجعل إرضاع الطفل واجب على الأم، وأنها إذا أرضعت وهي في حبال الزوج، أي هي أمه ما زالت يعني زوجة لأبيه، فإنها لا نفقة لها خاصة في الإرضاع، وإنما نفقتها كسوتها ونفقة النفقة عليها بالمعروف، ليس لها أجرة. وهذا هو الأظهر والله أعلم، فإن قوله جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، المراد بذلك إيش؟ من لم تكن زوجة له، سواء كانت أما أو أجنبية، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. نعم، فإن كانت زوجة له فهو يجب عليه رزقها وكسوتها باعتبار الزوجية، باعتبار الزوجية، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به. فقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذا إذا كانت غير مزوجة، كانت مفارقة للزوج. وقول شيخ الإسلام رحمه الله أظهر والله أعلم. أما وجوب ذلك فإشكال، إيجاب ذلك فيه إشكال، لكن قد يقال بالإيجاب إذا كان الطفل لا يقبل غيرها، أو كان في إرضاع غيرها إضرارا به، أو ما شابه ذلك. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يكن له أب ولا مال، ليس للطفل أب ولا مال، يعني ليس له أب ينفق عليه وينفق على إرضاعه ويعطي أجرة المرضعة، وليس له مال للطفل سواء كان موهوبا له، قد ورثه من أقاربه، قد ورثه من أبيه، بحيث ينفق عليه من ماله. قال فإن لم يكن له أب ولا مال هذا الطفل الرضيع، قال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراث منه. ليس له أب ولا يملك الطفل مالا، فإن أجرة إرضاعه على أقاربه بقدر ميراثه منه، لعموم قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود لهم بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل مثل ما على الأب من رزق وكسوة المرضعة، وعلى الوارث. فأوجب الله عز وجل عند عدم وجود الأب وعدم وجود مال للطفل أن ينفق على إرضاعه ويدفع الأجرة، هم ورثته على الوارث، ولا وارث يعم جميع الورثة، فإذا كان له أخوان شقيقان وهم ورثته فأجرة الرضاع بينهما إيش؟ بينهما نصفين. فإن كان جد وأخ شقيق، إن قلنا أن الجد يسقط الأخوة فالأجرة على من؟ على الجد. وإن قلنا إيش؟ أن الجد يشارك الأخوة كما مذهب، فإنه يقسم بينهم بحسب نصيبهما من الميراث، بحسب نصيبهما من الميراث. كذلك إن كان له أخ شقيق وأخ لأم، فإن الأخ لأم له السدس والأخ الشقيق باقي، فيدفع سدس أجرة الرضاع الأخ لأم، والباقي يدفعه إيش؟ العاصب وهو الأخ الشقيق، وهكذا. قال على قدر ميراثهم منه. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الأقارب والمماليك. النفقة المراد بها أو باب النفقات هو كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا، أن يكفي الإنسان من يمونه ومن هو يجب عليه نفقته في أمور ثلاثة: الطعام والكسوة والمسكن. الطعام والكسوة، يوفر له مسكنا وكسوة تليق مثله وطعاما. وقال علماء أن أسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. الزوجية كالزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، والقرابة كما يجب على الأب أن ينفق على ابنه والأب أن ينفق على أبيه، والملك كما يجب على السيد أن ينفق على عبده أو أمته. إذن هذه أسباب ثلاثة، إما أن تكون سبب الزوجية أو القرابة أو الملك. وقال العلماء وسيأتي الكلام عليه أيضا أن شروط نفقة القرابة أربعة شروط، أربعة شروط لنفقة القرابة. أنا أقولها يعني أجمع هذا المسألة حتى تتصور، ثم ذلك نأتي إلى كلام المؤلف. الأول قدرة المنفق، لا نفقة واجبة على عاجز. يعني رجل عنده أب فقير، أو رجل عنده ابن فقير وقد افتقر الأب وابنه فقير، ما لا نفقة على العاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثانية حاجة المنفق عليه، أي لا تجب النفقة إلا عند الحاجة. مثال ذلك رجل ابنه غني عنده مال، أو ورث من أمه مالا ولو كان صغيرا، هل يجب على الأب أن ينفق عليه؟ لا، يعني عنده أبناؤه ورث من أمهم أموالا، لا يجب على الأب حينئذ أن ينفق على إيش؟ على أبنائه، بل ينفق عليه من أمواله، هو يكون وليا عليهم في المال وينفق عليه من أمواله. إذن لابد أن يكون المنفق عليه القريب محتاجا، فإن كان صاحب مال لا نفقة واجبة له. الثالث هو الاتفاق في الدين، أن يكون قد اتفق في الدين، بمعنى لا نفقة واجبة على مسلم لكافر. لو كان الأب مسلما والابن نصرانيا لم تجب عليه نفقته. لو كان الأب نصراني والابن إيش مسلما وافتقر أبوه لم تجب عليه. لماذا؟ قالوا لأنه يقوم مقام الميراث، فإن النفقة تجب بقدر الميراث، أي كما أن المنفق يرث المنفق عليه إذا مات، كذلك إيش يعني الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. إذا عدم الأب في الإنفاق على المرضعة جعل الحق لمن؟ على الوارث. طيب لماذا الوارث يجب عليه نفقة؟ قال لأنه لو مات هذا لا استفاد منه، فكما أنه يستفيد منه بميراثه يجب عليه نفقة عليه في حياته. الشرط الرابع أن يكون المنفق وارثا، أن يكون المنفق وارثا. طبعا إذا قلنا بأن النفقة مبنية على الميراث وأن يقول وعلى الوارث مثل ذلك، معلوم أن اختلاف الدين لا ميراث، لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم، وعلى ذلك لا بد أن يتفق في الدين. الرابع أن يكون المنفق وارثا لعموم قوله وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. هذه قواعد الأربع العامة. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم. قال: على الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وهذا بإجماع أهل العلم. قوله وإن علوا أي ينفق على أبيه وأمه وأبو أبيه وأبو أمه وأم أبيه وأم أمه وإن علوا. والأصول هنا لا ينظر إلى كونهم وارثين، لا ينظر كونهم وارثين على المذهب. ويدل على ذلك قوله جل وعلا وبالوالدين إحسان، وقد نقل ابن رحمه الله إجماع العلماء على وجوب النفقة على والديه وإن علوا، على والديه وإن علوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. قال الشيخ: وأولاده وإن سفلوا، يجب عليه أن ينفق على أولاده وإن سفلوا، أي حتى لو نزل، أي ينفق على ابنه وبنتي وبنت ابنه وابن ابنه وبنت بنته وهلم جرة. قال: وأولاده وإن سفلوا، لعموم قوله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن معروف. المولود له يشمل إيش؟ الأب، ويشمل من فوقه، فإن المولود له الأب والأم وأبو الأب لأنه في حكم الأب وأم الأم وهكذا. قال: وأولاده وإن سفلوا، وهذا أيضا محل إجماع من أهل العلم. إذن الأصول والفروع، فيجب على الإنسان ينفق على أصوله إن افتقروا، وعلى فروعه وإن افتقروا. قال الشيخ: ومن يرثه بفرض أو تعصيب، غير الأصول والفروع، إنما يجب عليه أن ينفق على من يرثه. إذن الأصول والفروع لا ينظر للميراث. مثال: أبو الأم من الأرحام لا يرث، لكنه يجب عليك أن تنفق على جدك لأمك. لماذا؟ لأنه داخل في الوالدين، فإنه إيش؟ والد، فهو والد الأم. فالأصول والفروع لا ينظر فيه إلى الميراث، لعموم الأدلة الدالة على ذلك وبالوالدين إحسانا، وعلى قول وعلى المولود له، وكل إيش؟ أب للطفل وأم وإن علوا فهو مولود له، فهم أصوله. فالأصول والفروع لا ينظر فيه إلى إيش؟ كونه وارثا أو كونه محجوبا. أما الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام وأبناء العمومة، فهؤلاء إنما يجب أن ينفق على من يرثهم. قال: ومن يرثه بفرض أو تعصيب. من يرثه المنفق، أي كل من أنت وارث له فيجب عليك أن تنفق عليه، لعموم قوله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله عز وجل نفقة المرضعة على الأب، فإن عدم على من يرث الطفل، على ورث الطفل، قال لأنه مقابل انتفاع إذا مات. قال: وعلى من يرثه، قال بفرض أو تعصيب. قد يرثه بفرض، مثال ذلك الأخت صاحبة فرض، الأخ لأم صاحب فرض، وأو تعصيب كالأخ الشقيق والأخ لأب والعم الشقيق وابن العم وابن الأخ، هؤلاء يرثون عصبة. وأما الباقون كالأخ لأم والأخت الشقيقة فهؤلاء أصحاب فرض. قال يرث بفرض أو تعصيب. وقول المؤلف يرث بفرض أو تعصيب أي لا يرثه بالرحم. احنا عندنا بالمواريث إما يرث بفرض وهو الذي له نصيب مقدر كالنصف الربع الثلث الثمن السدس، ها السدس وضعفها الثلث الربع وضعفها النصف. وعند من يرث بالتعصيب وهو الذي ليس له نصيب مقدر يأخذ ما تبقى من التركة. وعند من يرث بالرحم وهو إذا عدم أصحاب الفرض والتعصيب كالخال والأب لأم، ها فهؤلاء يرثون إيش؟ ذو رحم. رجل مات ليس له صاحب فرض ولا تعصيب، عنده خاله موجود يرث الخال وهكذا. إذن قول المؤلف بفرض أو تعصيب لا بالرحم إلا إذا كانوا من عمودي النسب. الأصول الفروع فهنا لا ينظر إلى كونهم وارثين أو غير وارثين. يرث الأب والأم وإن علوا مطلقا، ويرث الابن والبنت وإن نزلوا مطلقا، لا ينظر إلى كونك وارثا لهم وكون منفق وارثا لهم. قول الشيخ بفرض أو تعصيب. وقال بعض العلماء بل يجب النفقة لكل وارث ولو كان من ذوي الأرحام لعموم قوله وعلى الوارث مثل ذلك. يعني رجل افتقر وليس له وريث إلا خاله، يعني لو مات هو عندما خاله على كلام مؤلف إيش هل يجب على الخال أن ينفق عليه؟ نقول لا. لماذا؟ مع أنه وارث. قال لأنه إنما يرث بالرحم. والقول الثاني هل يجب النفق على كل وارث سواء ورثه بفرض أو بتعصيب أو بالرحم، وهذا هو الصحيح لعموم قوله وعلى الوارث. فالآية عامة، عامة جميع الورثة بأي صفة من صفات الميراث وجبت، ولأن هذا داخل في عموم صلة الرحم التي أمرنا بها وعد من كبار الذنوب قطع الرحم. وهذا هو القول الثاني لإمام أحمد رحمه الله في الرواية الثانية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فإن إن عدم الأصول والفروع فإنه يرث كل أو يجب النفقة على كل وارث سواء كان فرض كان يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم. قال الشيخ إذا كانوا فقراء، هذا الشرط، بشرط أن يكون المنفق عليه فقيرا. إذا كانوا فقراء قال وله ما ينفق عليهم، هذا الشرط الثاني أن يكون المنفق قادرا لعموم قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان المنفق عاجزا، رجل أخوه الشقيق هو وارثه وافتقر لكن الأخ الشقيق عاجز ما عنده، ما عنده بالكاد لا يستطيع أن ينفق على نفسه أو عنده ما يكفيه فقط، فهنا لا تجب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وله ما ينفق عليه. قال وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. إن كان له وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر إيش؟ ميراثهم منه، على قدر ميراثهم منه. مثال ذلك رجل افتقر وعنده أخت شقيقة وأخ لأب، ما عنده لا أصول ولا فروع. طيب جئنا للميراث، قلنا الأخت الشقيقة لها النصف والأخ لأب عصبة، فعلى هذا فنصف النفقة على الأخت الشقيقة والنصف الثاني إيش؟ على الأخ لأب، فيرثون بقدر ميراثهم منه. كذلك لو كان عنده ثلاثة أخوة أشقاء وأخ لأم، فإن الأخ لأم يجب عليه سدس النفقة لأنه إيش؟ لأنه صاحب فرض، والإخوة الأشقاء يقسم خمسة أسداس بينهم. قال وإن كان الفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. قال الشيخ إلا من له أب. طيب وإن كان الفقير وارثان فأكثر فنفقته على قدر ميراثهم منه. قال إلا من له أب فإن النفقة، طبعا هنا قال إن كان الفقير للفقير وارثان فأكثر فنفقته على قدر ميراثهم منه، على قدر ميراثهم منه. لكن عند المؤلف إن كانوا من الأصول يكمل وإن كانوا من الحواشي لا يكمل. كيف الأصول يكمل؟ مثال ذلك رجل افتقر وعنده الجد، عنده إيش؟ الجد والأم، الجد عصبة والأم صاحبة فرض، قسم الميراث. الأم لها كم؟ لها الثلث، والجد عليه الثلثان. هنا لو لم تكمل، مثال ذلك رجل عنده جد أو عنده أم فقط، الأم عليها الثلث النفقة. طيب إن لم يكفي نقول على الأم باقي، الباقي تكمل حتى ما زاد على نصيبها من الميراث. لنفرض أن عنده أم وجد، الجد فقير، المفترض الأصل أن يكون ثلث النفقة على الأم لأنها لها صاحبة فرض الثلث، والجد يرث بالتعصيب له إيش عليه ثلثان. طيب هب أن الجد فقير، هل نقول على الأم الثلث خلاص ما يجب عليه غير الثلث والباقي من بيت مال المسلمين؟ قال عند المذهب الأصول يكمل، يعني مثلا الأم عليك الثلث، الأب طيب الأب فقير، نقول باقي الأم، الأم كملي مع أنه زاد إيش على ميراثها. أما الحواشي فإنه لا يفرض عليهم من الميراث إلا بقدر نصيبهم ولا يكملون النقص، يعني عنده أخوان شقيقان هم ورثته، طيب على كل واحد منهم النصف، أحدهم فقير وآخر غني، على المذهب الأخ الغني ينفق نصف النفقة والثاني ليس عاجز. طيب نكلف الأخ شيخ بإكمال النفقة؟ نقول لا، ليس له النصف فقط. طيب أين الباقي؟ بيت مال المسلمين. فعلى المذهب أن الأصول والفروع إن لم يكفي النفقة كملوا، كملوا زادوا على نصيبهم الميراث بخلاف الحواشي، فلا يلزم الإنسان منهم إلا بقدر نصيبه من الميراث فقط، حتى لو لم يكفي قال لا يكلف إلا نصيبه. قال الشيخ فنفقته على قدر ميراث منه. ثم قال الشيخ إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. إذا وجد الأب في كل أحوال النفق على الأب خاصة. طيب طفل أب وأم، أراد أن نقسم ميراث، نقول أم كم لها؟ الأم لها الثلث والأب له الثلثان، لكن مع ذلك إذا وجد الأب النفقة كلها عليه، مع وجود الأب لا يجب النفقة إلا على الأب فقط، لا يجب النفقة إلا على الأب. قال الشيخ إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، لعموم قول جل وعلا المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالأب والنبي عليه السلام كان، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الأب متى موجود فهو الذي يجب عليه أن ينفق على ابنه. قال إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، ولا ينظر هنا إلى على الورثة وقدر ميراثهم منه. قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليه، ملاك المملوكين إنفاق، فإن كان الرقيق يملكه سيد واحد النفقة كله على السيد، إن كان يملكه عشرة النفقة مقسمة بينهم، إن كان أحدهما يملك ثلث العبد والآخر ثلثان، ثلث نفقة العبد على صاحب الثلث والثلثان على أي صاحب الثلثين. قال وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة بقدر حاجتهم، من مؤنة وكسوة بقدر حاجتهم، بخلاف نفقة الزوجية، نفقة الزوجية بقدر حال الزوج وليس بقدر حاجة الزوجة. يعني مثال ذلك رجل امرأته لنفرض أنه يكفيها هذه النوع من الكسوة، يكفيها هذا المسكن، والزوج غني، الشرع في الزوجية أوجب النفقة بقدر حال الزوج، فإن كان غنيا أنفق عليها نفقة الأغنياء، وإن كان فقيرا أنفق عليها نفقة الفقراء، كما في قوله تبارك وتعالى إيش لينفق ذو سعة من سعته ينفق. أما العبيد فإنهم ينفقون عليهم، ينفق السيد بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم. قال وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة. قال فإن لم يفعلوا أي الملاك ما أنفقوا على العبد الذي هو اشتركوا في ملكه، قال أجبروا على بيعهم. عبد لا ينفق على رقيقه، ما أنفق نجبره على البيع. قال إذا طلبوا ذلك، إذا طلب العبيد أن النفقة وأبى السيد أو أبى من الشركاء أجبرهم القاضي على بيعهم، لأن إبقاءهم في الرق تحت ملك هذا السيد أو هؤلاء السادة فيه ضرار بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. قال المؤلف رحمه الله باب الوليمة. قال وهي دعوة العرس، الوليمة هي دعوة العرس. طبعا العرب عندهم لكل دعوة دعوة لكل دعوة اسم خاص، فاسم الدعوة التي تكون لأجل العرس تسمى إيش؟ وليمة. وهناك عقيقة، وهناك مأدبة، وهناك أسماء كثيرة. قال: وهي أي الوليمة دعوة العرس. عندهم العذيرة هي دعوة إيش؟ الختان. وعندهم الخرس الخرسة وهي دعوة الولادة. وعندهم الوكيرة دعوة البناء إذا بنى الإنسان. وعندهم النقيعة إذا قدم الغائب. وعندهم العقيق المولود. وعندهم الحذاق إذا فطن الطفل أو بدأ ينطق أو يفهم. وعندهم المأدبة، وهذه عامة لكل إيش؟ لكل دعوة. فالوليمة اسم خاص لدعوة العرس. قال: وهي دعوة العرس وهي مستحبة. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشات. أولم الأمر للوجوب، لكن قالوا هذا على سبيل إيش؟ الآداب، لا يصل حد الوجوب بل على سبيل الآداب. قالوا: كل أمر في هذه الأبواب وهي باب الأكل والشرب وما شابه ذلك على سبيل الاستحباب. قال: أولم ولو بشات. قال: والإجابة إليها واجبة. أما إجابتها فواجبة، لأن هذا من يدخل في إعلان النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بفصل بين السفاح والنكاح والسفاح الضرب بالدف، فلأن فيه إعلانا وشهرة النكاح وهو شرط في صحة النكاح، فإن الإجابة واجبة. ويدل على ذلك قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قال: من لم يجب أي الوليمة. قال في الحديث: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وقال: يدعى إليها من يأباها ويمنع عنها من يريدها. قال: ومن لم يجب أي الدعوة العرس فقد عصى الله ورسوله. قال: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. أي يجب إجابة الوليمة لكن لا يلزم الأكل، الواجب هو الحضور. فإن لم يحب الإنسان يأكل دعا لهم بالبركة وانصرف، كان صائما أو لا يريد أن يأكل أو عنده ارتباط آخر أو لا ما شابه ذلك. المهم الإجابة هي الحضور وليس الإجابة هي أو الوجوب في الأكل. قال الشيخ: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هو ما ينثر من الحلوى ومن المال عند مثلا مشي الطفل، عند نطقه، عند حذقه، عند تخرجه، عند حفظه لبعض سورة أو ما شابه ذلك. هذا يسمونه إيش؟ نثار، ينثرونه. وهذا النثار يقول الشيخ التقاطه مباح ليس من النهبة، يعني جاء طفل والله تو بيبدأ مشى فيقطون عليه النون يسمونها حلوة، فمن يأتي إيش؟ يأخذ. يقول الشيخ: والنثار والتقاطه مباح. النثار في أصله مباح والتقاطه أيضا مباح. قال الشيخ: مع الكراهة. قال: لماذا مع الكراهة؟ قال: لأنه فيه يعني نوع من يعني الحاجة. وقال بعضهم إن فيه تزاحما وفيه ربما اقتتالا، وقد يكون يتزاحمون وكذا يأخذ وغير ذلك. لكن قد ثبت عن جمع من السلف أنهم كانوا يفعلون النثار، وكان الرجل أو الطفل إذا نطق أول ما يعب عنه لسانه يلقون النثار عليه، ثبت عن جمع من التابعين. وكذلك إذا حفظ وإذا مشى. واستدلوا على أنه مباح في الأصل أن النبي عليه السلام نحر 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع، أي أباح الأخذ، كل من شاء هذا يقطع هذا يقطع. قال: فدل هذا على جواز إيش؟ أن يلقى الشيء أو أن يترك الشيء الذي فيه منفعة كأكل أو مال، وأن كل من أخذ فكل ما حازه فهو ملك له. قال: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة، أي هو مباح لكنه مكروه، والكراهة فيها نظر. قال الشيخ: وإن قسم على الحاضرين كان أولى. أي قالوا الأفضل منه أن يقسم، عندك فلوس عندك حلال قسم على الموجودين. جاءوا الأطفال كلهم يحضرون هذا النثار لأن الولد تخرج، لأن الولد بدأ يخطو خطوات، فيقسم بينهم. لكن بعض الناس لا يأنس بذلك، يبي يلقي الجوز والحلاوة حتى الناس تأخذ، بشرط لا يكون فيه نوع من الامتهان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة، ابتدينا من كتاب الطلاق وتوابعه. قال: كتاب الأطعمة. طبعا الأطعمة أي المطعومات الأصل في الأطعمة الإباحة، هذا قاعدة عامة عندنا، أن الأصل في كل طعام أنه مباح، والأصل في اللحوم الحرمة. وبعض الناس ما يفرق بين الأصل في الأطعمة الإباحة والحيوانات والنبات الإباحة بين الأصل في اللحوم. اللحوم يشترط أن تذبح على هيئة الشرعية بالذكاء والتسمية، ومن هنا فإن الأصل تحريم اللحوم إلا ما علم أنه قد ذكي أو خرج من أهله كالمسلم. وفرق بين قولنا الأصل في اللحوم التحريم وبين قول الأصل في الأطعمة الحل. مثلا الحيوانات، حيوان الأصل فيه الإباحة، أنت تقول هذا الحيوان محرم لا بد تأتي بدليل، كان يكون ذا ناب من السباع أو هو ذو مخلب من الطير، فنقول الأصل في الحيوانات والطيور الإباحة، لكن في اللحوم اللحم المذبوح الأصل فيه إيش؟ الحرمة، حتى يعلم الإنسان أنه قد ذكي، هذا يعلم الإنسان قد ذكي. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يرمي صيده فوجده في الماء لا يأكل، وإذا وجد سهما آخر لا يأكل، وإذا أرسل كلبه معلم فوجد كلبا معه لا يأكل، لأن الأصل في قاعدة إيش؟ الأصل في اللحم المذبوح الحرمة، حتى نعلم أنه قد ذكي على وجه شرعي أو صيده على وجه شرعي. ففرق بين قول الأصل في اللحوم بين قول الأصل في الحيوانات، فعند القاعدة الأصل في الحيوانات الإباحة، لا يحرم حيوان إلا إيش؟ إلا بدليل. ويدل على ذلك قوله جل وعلا كلوا مما في الأرض حلالا طيب. مما في الأرض، ما معنى الذي؟ والأسماء الموصولة كلها من الفضل العموم، كلوا مما في الأرض هذا يعم جميع ما في الأرض حلالا طيب، فالأصل في ذلك الإباحة، فلا تقول هذا النبات حرام وهذا الأكل حرام وهذا الحيوان حرام وهذا الطائر حرام إلا بالدليل. وقال جل وعلا وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجاء في قراءة ما حرم عليكم، أي أن المحرم قد فصل، فدل على المحرم قد جاء مفصلا، وما لم يأتي مفصلا مبينا فالأصل فيه الحل. وفي ذلك قول النبي عليه السلام إيش؟ ما سكت عنه فهو عفو، أي ما سكت عنه الشر في تحليل وتحريم فهو عفو. قال الشيخ وهي نوعان الأطعمة، حيوان وغيره، ممن يكون حيوانا أو غير الحيوان كالنبات وغير النبات. قال فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، ما ليس فيه حياة حيوانية فكله مباح لعم قول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض يعم جميعا في الأرض. قال إلا ما كان نجسا، إلا ما علم أنه نجس كالعذرة و الحيوانات المتولدة من النجاسة كالصرصور يتولد من النجاسة يخلق من النجاسة، فهذا أصله إيش؟ نجس. قال إلا ما كان نجسا، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الحرمة بالنجاسة، قال جل وعلا إيش؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إنه رجس تعليل للحرمة، فدل على أن علة التحريم ما هي؟ النجاسة، فدل على أن كل نجس فهو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طبخ الصحابة رضي الله عنهم الحمر الأهلية أمر بأن تكفأ القدور، قال أكفئوها فإنها رجس، أي جعل حمار الأهلي محرما لكون نجسا، فدل على أن كل نجس فهو محرم. وقد وصفت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال أو مضرا، كان مضرا، لأن المضر لا يجوز، أن قال لا ضرر ولا ضرار، ونهى الله عز وجل عن إهلاك إنسان لنفسه، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال ولا تقتلوا أنفسكم، فكل ما كان مضرا فهو محرم، ولأنه إذا كان مضرا فهو خبيث كالسموم والدخان وكل ما ثبت ضرره على عقل الإنسان أو بدنه، ما ثبت أنه يضر عقل الإنسان كالمسكرات أو على بدنه فإنه محرم مثل ما ثبت ضرره. قال والأشربة كلها مباحة، الشراب كله مباح. قال إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله من أي شيء كان. إلا ما أسكر، كل الأشياء مباحة إلا المسكر. طبعا مباحة ما لم تكن نجسة أو مضرة. احنا قلنا المضر والنجس هذا محرم، باقي ذلك من الأشربة كله مباحة إلا ما ثبت إسكاره. فإذا ثبت أنه يسكر فإنه يحرم قليله وكثيره، حتى لو كان يسكر كثيره حرم قليله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق اللي هو إناء الكبير اللي يغسل به الأواني والملابس. فإذا كان لو شرب شيئا كثيرا، قالك والله هذا الشراب لو شربت منه لتر ونصف أو لترين تسكر، أو ثلاثة لتر، وهي معناها كثيرة، نقول محرم، محرم، ملء الكف منه حرام، أي ما ثبت أنه مسكرا، أنه مسكر ولو كان لا يسكر إلا الكثير منه حرم القليل منه. قال وما أسكر فرق منه فملء الكف منه حرام. وقوله كل مسكر خمر دل على أن اسم الخمر يعم كل مسكر، وعلى هذا في المخدرات اليوم هي داخل في اسم الخمر الشرعي، لأن هذا اسم الخمر لكل مسكر، وجاء وأصله من مما خامر العقل، إنه يغطي العقل. قال الشيخ: وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. الخمر إن تخللت، أي انتقلت إلى أن تصير خلا فتذهب المادة المسكرة منها، قال فهي حلال. فهي إيش؟ حلال، لأن العلة التي من أجلها حرمت وهي إيش؟ السكر، ذهب السكر. قال لكن لابد أن يكون هذا التخلل لم يكن للإنسان فيه فعل. يعني لو جاء إنسان إلى خمر ووضع عليه بعض المواد الحمضية فتخللت حتى ذهبت إيش؟ المادة المسكرة، حرم أكلها شربها، مع أنها أصبحت إيش؟ غير مسكرة، حرمت. لكن لو هي بنفسها خمر، رجل عنده إناء خمر، قنينة خمر، ثم تاب الله عز وجل عليه فذهب ليريقها، فإذا هي قد تخللت، أي ذهبت إسكارها، أبيح له لأنه لم يتدخل في تخليلها. ودعا ذلك أثر عمر رضي الله عنه عندما سئل عن الخمر تتخذ خلا فمنع من ذلك، تتخذ خلا أي يتخذها الناس ليجعلوها إيش؟ خلا. قال الشيخ: وإن تخللت الخمر أي بنفسها طهرت وحلت، وإن خللت لم تطهر. قال لأنه لو أبيح تخليل الخمر لكان ذلك ذريعة إلى أن يمسك الناس الخمر بغرض التخليل. قال والله أنا أشحق الخمر، قال والله بخللها، أنا عندي جايب لها كراتين وبطول، قال والله بحطها بحطها خل. وذلك سدت الشريعة هذا الباب وقالت حتى لو خللتها ما أبيح ذلك، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.